بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الماضي والمستقبل.
يقول رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه الأبواب والمسائل والفصول والمباحث لوجود الحاجة، فإن الناس تختلف ألفاظهم بالطلاق، فمنهم من يلتزم اللفظ الشرعي الوارد ويتبع المسنون في طلاقه، ومنهم من يتلفظ بالطلاق على وجه بدعي، ومنهم من يتلفظ بالطلاق بألفاظ يتأثر فيها بعرفه وبيئته. وعلى هذا لا بد من بيان هذه الأحكام والمسائل لحاجة الفقيه إليها، إما للفتوى وإما للقضاء وإما للعلم والتعليم. ولذلك فصلوا هذه المسائل ورتبوا أبواب الفقه حتى يكون الفقيه على إلمام بأحوال الطلاق وصوره وألفاظ الناس فيه. فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم إذا تلفظ بالطلاق أنه يؤاخذ به، ونصوص الكتاب والسنة من حيث الأصل تلزم المطلق بطلاقه على الأصل، بل وجدنا الشرع يشدد في لفظ الطلاق حتى أمضاه على الهاجر، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث شدهن جد وهزمهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن جد الطلاق جد وأن هزله جد. وعلى هذا قال العلماء رحمهم الله: لفظ الطلاق خطير، لفظ الطلاق خطير شرعا، أي أن فيه الخطورة، والمسلم يؤاخذ به من حيث الأصل العام، حتى أن الشرع التفت إلى ظاهره وأسقط الباطن كما في الهزل. وعلى ذلك فالأصل يقتضي مؤاخذة الناس بألفاظ الطلاق، إلا إذا قامت الأدلة على استثناء ألفاظ معينة وعدم المؤاخذة أهلها. والأدلة في بعض الأحيان يكون اللفظ دالا على الطلاق دلالة بينة بالأصل اللغوي والوضع اللغوي فلا إشكال، وتارة ينصرف عن ذلك بعرف، فيتلفظ الناس بألفاظ يعرف بالعرف أنها توجب التأثير في لفظ الطلاق. وعلى هذا يحتاج الفقيه إلى معرفة الألفاظ التي يعتد بها وتؤثر، واللغة دالة على تأثيرها، والألفاظ التي يظهر أنها لغو، وأن من تكلم بالطلاق ونطق بها لا يعتد لفظه، لا يقوم طلاقه على الوجه الشرعي البتة. وبناء على ذلك أحتاج إلى مباحث الطلاق في المستقبل والماضي، وكذلك الطلاق معلقا على المستحيل، إن طرت في الهواء وإن قلبت الماء سمنا، إن جعلت الورق، إن جعلت الحديد ذهبا، ونحو ذلك من المستحيلات. تعليق الطلاق على الأفعال والصفات والأزمنة، إن جاء زيد، إن جاء رمضان، إذا ذهبت إلى أبيك، إذا دخلت دار أبيك، إذا كلمت فلانك، ونحن ذلك، كلها أمور لا بد من بحثها. عنت بها البلوى وكثرت منها الشكوى، ووقعت فيها الناس على حسب اختلاف بيئاتهم وأعرافهم. فافتتح المصنف مسألة الطلاق في الماضي والمستقبل. المطلق إذا طلق ونجز طلاقه وقال لامرأتي أنت طالق، وسكت هذا الأصل أنها طالق، وقد بينا أن التعبير بهذا اللفظ مؤكد وموجب للحلال العسنة. لكن الإشكال إذا أسند الطلاق على وجه مستحيل، فإنه حينئذ يكون كمن لم يطلق، كأن الطلاق لم يصادف وجها صحيحا يمضي به وينفذ، كأن الطلاق لم يصادف وجها صحيحا يمضي به وينفذ. فعندنا تارة نصحح الطلاق في زمان إذا أسنده إلى زمان، وتارة لا نصححه. فهو إذا طلق في الحال لا إشكال، إذا طلق في الحال فلا إشكال، لكن إذا قال لامرأته أنت طالق بالأمس، أنت طالق أنت، فقد أسند الطلاق إلى الأمس، مع أنه في الأمس لم يطلق زوجته. أنت طالق قبل يوم، أنت طالق قبل أسبوع، أنت طالق قبل شهر، فهذا قد أسند به الطلاق على وجه فعلا لم يقع فيه الطلاق، فحكى كذبا لأنه لما قال لها أنت طالق قبل شهر، أنت طالق قبل سنة، هي لم تطلق لا قبل شهر ولا قبل سنة ولا قبل ساعة، فكان حكاية كذب وهو اللغو الذي لا يكذب. لكن إن قال لها أنت طالق بعد يوم، أنت طالق إن جاء الغد، أنت طالق إن جاءت الجمعة، أنت طالق إن مت، أنت طالق إن مرضت ونحن ذلك، فقد أسنده إلى المستقبل. فعندنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسند الطلاق إلى الماضي، والحالة الثانية أن يسند الطلاق إلى الحاضر والحال، والحالة الثالثة أن يسند الطلاق إلى المستقبل الآن. يقول رحمه الله: باب تعليق الطلاق على الماضي والمستقبل. سكت عن الحاضر لأن الأصل أن الحاضر يمضي به الطلاق، فلا نبحث في شيء حاضر. الآن سنبحث في جانبين: إما طلاق مسند بماضي شيء ذهب، وإما طلاق مسند إلى مستقبل سيأتي. قال رحمه الله:
باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال عندي طالق أمسي أو قبل أن أنكحتي ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع.
أنت طالق أنت، إذا قال لها، طبعا أنت من الأسماء التي يقولون يعني يلغزون فيها، يقولون اسم إذا عرف أصبح نكرة وإذا نكر صار معرفة. أنت نكرة أي الأمس الذي هو قبل اليوم، وإذا قلت بالأمس فإنه مستغرق للزمان الماضي وصار نكرة عنف لما مضى. ولذلك قال الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس. فقوله أنت طالق أمس أو أنت طالق بالأمس، أنت طالق أمس فقد أسنده إلى ما قبل يومه، فإن لم يكن قد طلق امرأته قبل يومه ولم ينوي به الطلاق حالا لم تطلق زوجته. وعلى هذا يقولون إذا قال لها أنت طالق أمس فقد حكى كذبا، والكذب لهم، والأصل أنها زوجته. والقاعدة الشرعية تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل كونها زوجة له، ولا نرفع هذه الأصل إلا بدليل، ولا دليل يدل على أنه قصد الطلاق أو أراد وقوعه منه
أو قبل أن أنكحتي
أو قبل أن أنكحتي. هذا ربما يقول عن طالق قبل أن أنكحتي، فإن هذا الرجل ربما قصد أن رجلا طلقها قبل أن ينكحها، لأن تكون قد تزوجت رجلا قبله، فقال لها أنت طالق قبل أن أنكحها، أي أنك طلقت من زوجتي الأول. فهذا صحيح وينضي ولا إشكال فيه، يعني لكن لا ينضي عليه، يعني ينضي على أنه طلاق محكي، على أنه حكاية لطلاق محكي، لكن لا يلزم به ولا يقع عليه طلاق لأنه حكى شيئا، فتكون جملة خبرية لا إنشائية، خبرية لا إنشائية.
نعم. أو قبل أن أنكحتي ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع،
لم يقع الطلاق، فإن وقوعه في الحال وقع.
نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل،
مثل ما ذكرنا أنت طالق بالأمس وقصد أنها طلقت من بعلها الأول صح ذلك وأمكن، كان ممكنا. نعم. فإن يعني مثلا حينما يقول لها أنت طالق قبل سنة، إنه إذا نظرنا من قبل سنة فعلا في نفس اليوم الذي تلفظ به قد تمت لها سنة مطلقة من زوجها الأول، هذا ممكن في سنتين إلى الزوج الأول. نعم.
فإن مات أو جن أو خرف قبل بيان مراده لم تطلق.
ذكرنا أن العلماء رحمهم الله، وهذا من دقة الفقهاء الأولين، كانوا وهي سنة من السنات العظيمة التي امتاز بها الفقه الإسلامي، لا يعطون الفتوى والحكم مجردا عن الأثر. يعني حينما يقول لك إذا نوى كذا وإذا لم ينوي فالحكم كذا، يعني إذا أعطاك شيئا يختلف بحسب النية، فإنك تعرف أن الحكم إذا نوى وقع وإذا لم ينوي لم يقع. فيرجى السؤال إذا توفي أو جن أو خرس أو أصابت وعاها لم نستطع أن نعرف نيتها، هذا سؤال واضح. فالفرض العقلي أو الاحتمال يمكن أن يقع لا يتركه الفقهاء رحمه الله، ولذلك نعرف لماذا توجد فرضيات الفقه الفقه الإسلامي، ما جاءت من عبث ولا جاءت من فراغ، ونحن قلنا جمل يرتب بعضها على بعض. هذه الكتب كانت تؤلف وتكتب في أزمنة فيها جهابذة العلماء، وأزمنة ما كان يخط رجل في قرطاسه ولا يخط بقلم إلا وقد عرض عقله على أئمة ودواوين للعلم، فإما أن يكون زهدة للناظرين وفي أعين القائلين، وإما أن يكون في أسفل السافلين فلا يعتد به. فهذه الكتب حينما تجد فيها الفرض الزياد ما جاءت من الفراغ، قد يوجد التكلف في بعضها، لكن نحن نتكلم على شيء له حاجة وشيء متصل بالأصل. فأنت إذا تقرر أن الأصل الشرعي يفرق بين من نوى ومن لم ينوى، ورسول الأمة يقول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففرق بين من نوى ومن لم ينوى. فإذا جئت تقول إن نوى وقع وإن لم ينوى لم يقع، فإن الفرض العقلي يستلزم أن تبين لأن الشريعة كاملة، ولابد أن يأتي الشخص ويقول لك والدي قال كذا ونسينا نسي أن يفعل ثم توفي، فهل نحكم بأن زوجته ماتت وهو في عصمته، مات وهي في عصمته، أم أن والدتنا مطلقة؟ فهذا كله يحتاج إلى بيان. فالفرضيات ما جاءت من فراغ، وما كان أهل العلم دواوين العلم لكي يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم، وما كان أئمة الإسلام الذين عرفوا بالنصح لأتباعهم ومن أراد قراءة كتبهم ورضيهم حجة بينهم وبين الله أن يضيعوا أعمارهم بالفرضيات عبثا. ما وضعت هذه إلا بترتيب مبني على الأصول الشرعية، وهذا ينبغي أن يوضع في الإسلام. فلا يعرف قدر هؤلاء العلماء إلا من عاق من بني بالفتاوى، ومن وقف أمام المعضلات والمشكلات في القضاء يعرف عندها هذه المواضيع والفرضيات. والله يعلم كم من مسائل نزلت على المفتي في ظلمة الليل وضياء النهار فحار فيها عقله والتبس عليه أمره حتى وجد فرضية من إمام متقدم فأصبح يترحم عليه كلما ذكره، لأنه وقع في كرب لا يعلم إلا الله، فمن جلت عنه الكربة إلا بفضل الله وفي تلك الساعة الموفقة التي وجد فيها هذه المسألة العزيزة، حتى تجد بعضهم يقول إنها مسألة تعمل لها المطيع، يعني أنها مسألة مشكلة، فلما يجدها الإنسان في وقتها وعند حاجة إليها يحس بفضل العلماء ويحس أنهم فعلا قصد النصيحة لهذه الأمة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالم عن علمه، وأن يسبغ عليهم شعاذيب الرحمات، وأن يجعلهم في أعالي الدرجات ويجمعنا بهم في نعيم الجنة. المقصود من هذا التنبيه يعني هو المصنف رحمه الله قال إن قال أنت طالق بالأنف ونوى وقع حالا وقع، وإن قال أنت طالق بالأنف مفهوم أنه إذا لم ينوي لم يقع، صرح بذلك المفهوم. وعليه يريد السؤال إذا مات أو جنة، انظر لا تلتفت لمسألة مات أو جنة، هذه أمثلة تذكرها لأصل التعدد، وهو تعذر الاستبيان. فإذا جئت تريد أن تصف حالة يتعذر فيها الاستبيان، يعني بعض الطلاب عندما يقرأ المصول الفقهية يحفظ إمات أو جنة أو تلوذي، لا، نحن قلنا المهم أن تفهم الأصل، ولذلك لما تفهم الأصل يسهل عليك الاستحضار وتكون عندك الملكة الفقهية. فهو إذا قال هذا الكلام المحتمل الذي يختلف به الحكم بين الظاهر والباطن، وجب حينئذ أن ننظر إلى نيته، ولا يمكننا أن نطلع إلى النيات إلا إذا عبر الإنسان عن مفهوم نيته وخفي قلبه. فإذا تعذر أن نعرف منه ذلك، إما أن يتعذر بموت أو يتعذر بفقد النطق وعدم القدرة على الكتابة وعدم وجود الإشارة المسلمة، أو يتعذر بجنون. فالمجنون لا يستطيع أن يعبر عن مفهوم نفسه، والميت لا نستطيع أن نسأل ويجيب. وكذلك أيضا بالنسبة لمن خرص لسانه ولا يستطيع أن يكتب، لا يعرف الكتابة ولا يستطيع أن يتكلم أو يشير إشارة مفهمة، فحينئذ ذكروا أمثلة على الاستعجال وعدم أي إمكان الاستبيان. قال رحمه الله:
فإن مات أو جن أو خرف قبل بيان مراده لم تبلغ.
فإن مات مثل رجل مهما ذكر، جاء ورثته إليه وقال والدنا قال لأمنا أنت طالق بالأمس، ثم توفي أو لم يجد من نسأله، ولما توفي سألنا ومضى على هذا الكلام سنة بعد قوله أنت طالق بالأمس، مضت سنة، يعني ممكن أن تخرج المرأة من عشرته، فهل نحكم بكونها، وكانت الطلقة الأخيرة، هل نحكم بكونها طالق ولا إرث لها، أو نحكم بكونها زوجة وهذا الكلام غير مؤثر؟ بيّن رحمه الله قاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومعنى ذلك أن الأصل أنها زوجته، وشككنا في تأثيرها أنه نوى الطلاق، فنبقى على الأصل أنه لم ينوي الطلاق حالا لأنه أسنده إلى الأمس، وقوة اللفظ بالأمس توجب عدم وقوع الطلاق، فلا نحكم بكونها مطلقة. وقد فرع العلماء على هذه القاعدة كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر، ومثله ابن نجيم وعلماء القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم أن من تفريعات مسألة قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان استصحاب الزوجية إذا ترددت نية الطلاق، بين أن يكون نوى الطلاق أو لم ينوي، فنقول الأصل أنه لم ينوي، وعلى هذا لا تطلق عليه زوجته.
وبينا أن الزوجة إذا أسند الطلاق إلى الماضي على وجه لا يمكن تأويل وقوع الطلاق به، فإنه لا يقع الطلاق. فهو إذا قال لزوجته اليوم أنت طالق أنتي، فإنه إذا لم يقصد إيقاعه حالا وقصد إسناد الطلاق إلى ظرف الأمس، فإن الأمس قد ذهب، وحينئذ كأن الطلاق حينما تلفظ به الزوج لم يصادف محلا يتعلق به، وعليه فلا ينفذ هذا الطلاق. وبينا وجه ذلك وشرحناه، وقلنا إذا قال في هذه الحالة أنت طالق قبل أن أنكحك، وأنت طالق بالأمس، أو أنت طالق أمس، أنه إذا قصد حكاية طلاق كان قد وقع على المرأة بقوله قبل أن أنكحك صرف إليه، كأن يكون تزوجها رجل من قبل وطلقها ثم نكحها هذا الرجل أو هذا الزوج، فقال أخذت بقولي أنت طالق قبل أن أنكحك، أي من زوجك الأول، فلا ينفذ عليه الطلاق لأنه لم يطلق حقيقة، وإنما حكى طلاق الغير، والحاكي لطلاق غيره لا يلزم بالطلاق. قال رحمه الله:
إذا قال أنت طالق أنت أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع،
ولم ينوي وقوعه في الحال، إذن قوله رحمه الله ولم ينوي وقوعه في الحال، لو قال رجل لامرأة أنت طالق أنت ونوى أنها تطلق عليه بهذا اللفظ حالا وقع الطلاق. وكذلك لو قال أنت طالق ثم قال قبل أن أنكحكي من باب التهرب من الطلاق وكان قد نوى بقوله أنت طالق من أول إيقاع الطلاق وقع الطلاق. نعم.
وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل.
وإن أراد طلاق سابق منه أو من زيد كأن يكون طلق امرأته طلقة ثم راجعها بعد الطلقة يوما من الأيام بعد رجعته لها قال أنت طالق أنت أنت طالق بالأنت. وذكرنا أن أنت إذا عرفت صارت نكرة وإذا جاءت نكرة صارت معرفة. قال تعالى كأن لم تظن بالأنت. فهو إذا قال لها أنت طالق أنت طالق بالأنت وقصد أنها طلقت منه طلقة فإنه يكون حافيا لهذه الطلقة ولا تطلق عليه. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم ولربما يفصلون فيه وهذا التفصيل قد يختلف بحسب اختلاف نية المتلفظ بالطلاق. فنحتاج أن نسأل المطلق ما الذي قصد؟ هل قولك أنت طالق بالأنت قصدت به إيقاع الطلاق حالا؟ قال لا. إذا نظرنا ما مقصودك بقولك بالأنت؟ قال أقصد بالأنت أنه طلق أنها طلقت مني طلقة قبل هذا الكلام وأمكن ذلك حملناه عليه. فإذا إذا نوى حكاية طلاق منه أو من غيره لم يقع الطلاق لأن حكاية الطلاق ليست بتطليق. فالرجل إذا خاطب المرأة وقال لها أنت طالق معتقدا لها ولذلك قال حكاية الكفر ليست بكفر. فعلى هذا قالوا إذا حكى الطلاق عن غيره أنه طلقها أو حكى طلاقا سابقا منه فقد تحققنا أنه لا يريد تطليقها. لكن المشكلة إذا قال لها أنت طالق بالأمس ولم يصح عن نيته. فقال رحمه الله فإن مات أو جن بحيث أو خرص بحيث لا نستطيع أن نعلم منه ما هي نيته ولا نستطيع أن نفعله. وذكرنا من أمثلة هذه المسألة رجل قال لامرأته أنت طالق بالأمس ثم توفي هذا الرجل وجاء ورثته يسألون فهل في هذه الحالة نحكم بكونها الزوجة لأن الأصل بقاء الزوجية وشككنا أن طلاقه لأن هذا اللفظ الذي ذكره يحتمل أنه نوع إيقاع الطلاق فقد طلقت عليه ولربما كانت أجنبية منه فتوفي وهي ليست في عصمته ولربما حكى طلاقا على الوجه الذي ذكرناه الذي لا يقع به الطلاق. فإذا معنى ذلك أن الميت الذي تلفظ بهذا اللفظ مفتقرين إلى معرفة نيته حتى نوقع عليه الطلاق أو لا نوقع. هل هو حاكم للطلاق فلا نوقعه أم هو نام للطلاق حالا فنوقعه ولربما خرجت من عشرته كأن تكون الطلقة الأخيرة. فإذا ليس عندنا ما يميز الحال. فذكر رحمه الله أن هذا اللفظ إن أنكن فيه التمييز تميز بحسب ما يميزه وإن لم يمكن به التمييز وهي القسمة العقلية قال الأصل بقاء النكاح ولا نحكم بوقوع الطلاق لأننا عند الاحتمال أن يكون حافيا للطلاق والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وخذها قاعدة وخذ هذه القاعدة أنه متى شككنا في وقوع الطلاق وعدم وقوعه فإننا نستصحب بقاء الزوجية ولا نحكم بكون المرأة مطلقة. متى شككنا هل اللفظ يقتضي الطلاق أو لا يقتضيه وهل نوى أو لم ينوي نبني على أنها زوجة حتى نتحقق من نيته على وجه يوجب حل العصمة بالطلاق لأن القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي في الحقيقة مفرعة عن القاعدة التي سبق وأن ذكرناها اليقين لا يزال بالشك. فنحن على يقين أنها زوجة وعلى يقين أن هذه الزوجية باقية ما لم نتيقن مثلها أن مطلقها وخرجت عن عصمته فحينئذ نقول هذه زوجته ونقول لورثته لا نجزم بهذا اللفظ، لا نجزم بكون هذا اللفظ موجبا للطلاق حتى نتحقق أنه نوى، ولا يمكن التحقق فنبقى على الأصل هنا
أو جنة.
وهكذا إذا جنة قلنا مسألة ناتة أو جنة أو خرس ليست هي المهمة، المهمة أن تأتي بشيء يمنع من معرفة الحقيقة. فهو إذا مات لا يمكن أن تسأله، وإذا جنة لا يمكن أن تتفق بكلامه، وإذا خرس لا يستطيع أن يتكلم إلا إذا كان ثم إشارة مفهمة أو كتابة مستبينة
قبل بيان مراده لم تقرب
كما ذكرنا.
وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق،
هذه المسألة عكس المسألة الأولى. الأولى أنت طالق بالأمس، وخلاصة ما ذكرنا في قوله أنت طالق بالأمس أن هذا اللفظ يأتي على ثلاثة أوجه، إما أن يقصد إيقاع طلاق في الحال وجاء بكلمة أمس فتعتبر لغوا فصار قوله أنت طالق موجب للطلاق وأمس لغو لا، وإما أن يمنع شكاية أمر سابق فلا إشكال بحسب ما يحكيه، وإما أن لا يستدين له أمر فنبقى على العصمة والأصل. ذكرنا أنه لو قال لها أنت طالق أمس ولم يقصد إيقاع الطلاق حالا ولم يحكي طلاقا سابقا وقصد أن الطلاق وقع بالأمس فلا يقع، لأن الطلاق جاء بلفظ لا يمكن أن يقع عليه لأن الأمس قد ذهب، وهو يقول أمس طالق الأمس وأمس ما وقع في طلاق، قالوا فصار كلامه كذبا والكذب لغو لا ينبني عليه حكم شرعي. إذا قررت هذا الأصل أصبح الطلاق في الماضي إذا أسند إليه طلاق حالي على وجه لا يمكن تفسيره وتبيينه نقول إن هذا من الوضع ما لم يقصد به الطلاق حالا. طيب يرد عليك إشكال أن الرجل قال أنت طالق بالأمس ونوى أنها طالق حالا، كيف يقع هذا؟ تقول يكون قوله أنت طالق نوى به الطلاق فطلق، ويكون قوله بالأمس لغو لا تأثير له، كرجل يقول لمرأته أنت طالق ثم يسكت على وجه لا يمكن فيه الاستثناء ثم يستثني، فإن قوله أنت طالق وسكوته بعد قوله أنت طالق فهمنا منه أنه قصد إيقاع الطلاق، فكان ما بعده من الاستثناء والقيد لا يؤثر. نخرج من قضية الماضي فندخل في مسألة المستقبل، المستقبل فيه تفصيل ويحتاج إلى شيء من التركيز. أولا المصنف يقول إن قال لها أنت طالق ثلاثا، ما قال أنت طالق وسكت، لأن الحكم يختلف من الطلقة الرجعية والطلقة البائنة. فهذه المسألة التي سنتحدث عنها في المستقبل يعني إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد في شيء لا يعلم إلا بالمستقبل، قبل قدوم زيد بيوم، قبل قدوم زيد بأسبوع، قبل قدوم زيد بشهر، في بعض الأحيان تنتقل هذه المسألة لأنه أضافها إلى الشهر إلى حكم مسألة بالأمس. فهو إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ننظر الوقت الذي تلفظ به، فتلفظ بهذه الكلمة في واحد محرم أول يوم من محرم قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، زيد غائب ومسافر، وقدم زيد أثناء شهر محرم، فمعنى ذلك أن الشهر لم يتم، فكأنه أسند الطلاق للأمس مثل مسألة التي تقدمها. فحينئذ إذا دفت الطلاق في الحال وقال لها أنت طالق كأنه يقول طلقتك قبل قدوم زيد بشهر، والواقع أنه قبل قدوم زيد بشهر لم يقع طلاقا فصار كذبا ولغوا، صار كذبا ولغوا. بناء على هذا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قبل قدوم والدي بشهر، فإن مضى الشهر عرفنا أنه إذا لم يمض الشهر صار لغوا وصار غير مؤثر ولا موجب للطلاق. لكن لو أن زيدا قدم بعد شهر من كلامه الذي قال، فهذا على صورة، الصورة الأولى أن يقول هذا اللفظ لابد في هذه المسألة أن تضبط الوقت الذي تلفظ فيه بالطلاق المعلق، وثانياً تضبط الوقت الذي يقبل فيه زيداً ليعلق الطلاق عليه، ثم تنظر في المدة بينهما، فإن وافقت ما علق الطلاق عليه من الأمد وقع الطلاق، وإن لم تكن مستغرق كان الوقت أكثر منها وكان الوقت أقل لم يقع الطلاق كما ذكرنا. فهو إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، إما أن يقدم زيد قبل تمام الشهر من هذا الكلام فصار لغوا ولا يقع كقولها أنت طالق بالأمس، وإما أن يقدم زيد بعد شهر من هذه الكلمة فحينئذ قد طلقت بمجرد قوله أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فيكون قد أسند الطلاق لوقته. فلو أنه قال هذه الكلمة في واحد محرم وقدم زيد في اثنين من صفر في الثاني من صفر في الأول من صفر، فإنها قد طلقت عليه في أول المحرم، لأن قدوم زيد كان في الثاني من صفر ولفظه بالطلاق استغرق وقتا يمكن تعليق الطلاق به فتطلق. ترى المهم ليس هذه المسألة، المهم الذي سيأتي على هذا المسألة الآن فقط اضبط المسألة، والذي سيأتي لا يمكن أن يفهم إلا بفهم هذه المسألة. إذن عندنا صور، الصورة الأولى أن يقول لها إذا قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، لاحظ الأمر لا يتوقفها شهر، ممكن يقول لها بشهر بأسبوع بسنة بيوم، يعني المهم يحدد مدة من الزمان، لكن بشهر حتى تتضح الصورة. فإن قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يخلو قدوم زيد بعد هذه الكلمة من الصور التالية. الصورة الأولى أن يقدم قبل أن يتم شهرا من هذا القول فلا طلاق، لا يقع الطلاق لأن تبين أنه لغو ولم يصدق فيه. ثانيا أن يقدم زيد بعد شهر تام بحيث لا يكون هناك وقت لمضي الطلاق ووقوعه. ثالثا أن يقدم زيد بعد شهر ووقت يسير يمكن أن يقع فيه الطلاق. فأصبحت القسم العقلية تقتضي كم صورة؟ ثلاثة صور. إما أن يقدم زيد والمدة لم تتم فتبين أنه لغ ولا يؤثر، وإما أن يقدم زيد والمدة قد تمت لكن ليس هناك زيادة في الوقت يمكن أن يقع فيها الطلاق فهي في حكم ما لو ما لم تتم المدة. مثلا لو قال لها في الساعة الثانية ظهرا من أول محرم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وجاء زيد في الساعة الثانية في نفس اليوم الذي يتم به شهرا كاملا بحيث دخل في نفس الوقت، ليس المراد من المثل، المراد فقط ضبط الضابط، ولذلك يقول المصنف ومضى وقت يمكن فيه الطلاق. فأنت إذا عرفت هذه المسألة ربما يأتيك مثلها في مواضع يحتاج فيها بدل الطلاق يحتاج فيها البيع يحتاج فيها الرهن إلى قدر من الزمان يقع فيه، فأنت تقول يمضي الشهر وتمضي مدة يمكن أن يقع فيها الطلاق. فإن مضى الشهر ولم تمضي المدة التي يمكن في مثلها وقوع الطلاق فقد تبين أن الطلاق لم يقع فصارت في حكم ما لم تتم المدة. فعندنا صورتان من الثلاث لا يقع فيها الطلاق، الصورة الأولى أن لا تتم مدة الشهر، الصورة الثانية أن تتم ولا يمضي قدر من الزمان يمكن فيه الطلاق. يعني ممكن شخص يعلم بهذا ويقول أنت قلت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وجاء زيد على نفس الوقت الذي تلفظ به ممكن أن يقع هذا، فلو سألك على هذا الوقت تقول لن تأتي مدة يمكن، وهي يسمونها مدة الإمكان. فعندنا مدة الشرط الذي علق عليه الطلاق، المدة التي علق عليها الطلاق، وعندنا مدة إمكان الطلاق، فلا بد من وجود المدتين، المدة الأولى مدة الشهر كاملا والمدة الثانية مدة الإمكان وزمن الإمكان. النقطة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يمضي الشهر وزيادة على وجه يمكن فيه وقوع الطلاق، فلو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم زيد في أول مثلا ربيع فحينئذ يكون طلاقها في أول صفر، لأن الذي قبل ربيع الأول صفر، فتقول تكون طالقا من أول صفر، لأنه قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ولو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم زيد في أول رمضان فإنها تطلق في أول شعبان وتحتسب عدتها من أول شعبان وتسل الأحكام على أول شعبان. إذن نضبط المسألة، عرفنا الصورتين الأولين أنه لا يقع فيها طلاق إذا لم تمد المدة وتكون في حكم قولي أنت طالق بالأمس، ثانيا أن تمضي المدة وليس هناك زمن إن كان الوقوع. لكن متى يقع؟ قلنا إذا مضت مدة الشهر مع زمان الإمكان. الآن سنأتي في مسائل الطلاق فيها، يعني تمضي مدة أو لا تمضي مدة، يدخل على الطلاق الخلع فيقول لها مثلا أنت طالق بالصورة التي ذكرناها ويخالعها بعد يوم أو يخالعها بعد ساعة أو يخالعها بعد مثلا أسبوع، يقع صلح بينهما، خالعت من المرأة فافسدت ولم تقصد من ذلك الهروب من الطلاق. هذه المثل التي سندخل لها الآن كلها يعني مبنية على المثل التي قلنا فيها، لكن قبل أن ندخل فيها نحتاج إلى مسألة مهمة أو تنبيه مهم. المصنف رحمه الله قال أنت طالق ثلاثا، ما قال أنت طالق، وعذر بالثلاث. طبعا أنا أقول جماهير السلف على أن ثلاث وعلى أن توجد البينونة الكبرى، لكن اختار المصنف ما يوجد البينونة الكبرى لأنه سيتكلم عن الخلق فنهد بالتطليق ثلاث، وإلا لو قال لها أنت طالق طلقة قبل قدوم زيد فالحكم أنها تقع طلقة واحدة إذا مضى الشهر، يعني لا يفترق الحكم من واحدة إلى ثلاث. هذا التنبيه ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. لكن السبب الذي دعاه رحمه الله برحمته الواسعة أن يختار الثلاث لأن الخلع مع الطلاق بالثلاث إذا اجتمع في هذه المسألة ما يجتمع إلا إذا كان في دينونة، لأنك لو أوقعت الطلاق رجعيا ووقع الخلع بعده صح، لأن الخلع يصح في حال الطلاق الرجعي ما دامها في العدة، فالرجعية خالع لأن الزوج يمتلك رجعتان. فإذا فهمنا أولا متى يقع الطلاق إن علقه على زمن في المستقبل، وبينا الصورتان التي لا يقع اللتين لا يقع فيهما الطلاق والصورة التي يقع فيها الطلاق. الآن المصنف سيدخل في المسألة التي قلنا أنها تحتاج إلى ضبط، فقال رحمه الله وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، وبعد شهر وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. قبل مضيه لم تطلق لماذا؟ لأنه مثل قوله أنت طالق بالأمس، لأنه إذا قدم قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم زيد في الخامس عشر من محرم فقد أسند الطلاق إلى الخامس عشر من ذي الحجة، والخامس عشر من ذي الحجة لم يقع فيه طلاق فحكى كذبا فصار لغوا، مثل قولي أنت طالق بالأمس إذا لم يقصد به الطلاق.
نعم. وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع،
وبعد شهر هذا الشرط الأول، وجزء هو الذي قلنا قدر الإمكان، وجزء تستطيع تقول جزء أي قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق، قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق لو دقيقة أو نصف دقيقة هي زمن الإنسان بالتلفظ بالطلاق وبطوله. نعم.
فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
نعم.
فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
الآن يعني سندخل في شيء يحتاج إلى بعض التخطيط. عرفنا أنه إذا قال لها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فضع عندنا مثل النقاط نضبط بها هذه المثل. أولا لفظه بالطلاق، لفظه بالطلاق متى وقع، فتضع تاريخ للفظ الطلاق هذا أي شيء. ثانيا تضع تاريخ للخلع، عندنا لفظ الطلاق وقع في أول محرم، ولفظ الخلع والمخالعة وقعت في الثاني من حضر، وعندنا قدوم زيد، وعندنا كم شيء، ثلاثة أشياء: لفظه بالطلاق وتعليقه بالطلاق على قدوم زيد، وثانيا الخلع والزمان متى وقع، وثالثا قدوم زيد. هذه الثلاث يعني لابد من ترتيب المسألة عليها. فلنجعل لفظه بالطلاق على هذا الوجه في أول محرم، قال لها في أول محرم: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. الرغم في المسألة الماضية أنه لا يقع الطلاق إلا إذا مضى شهر وقدر اللي هو يسمونه قدر الإمكان لوقوع الطلاق، فعلى الأصل الذي قررناه إذا كان قال في واحد محرم تطلق متى؟ إذا جاء واحد صفر. فالآن عندك مشكلة، عندك طلاق بالثلاث وعندك خلع، إن صححت الطلاقة من واحد محرم فقد دانت وجاء الخلع وهي أجنبية. انتبه، لماذا ذكر مسألة الخلع؟ لأن الخلع المرأة دفعت مال وردت المهر، فأنت إذا صححت الطلاقة وأبطلت الخلع وجب رد المال إلى المرأة وإبطال الخلع. وإن أبطلت الطلاقة والمرأة في حشمة الرجل يعني منذ التلفظ، أو كان القدوم بمدة بعد الخلع تستغرق الشر، فحينئذ تصحح الخلع ويأتي الطلاق لأجنبية. فعندك طريقتان: الطريقة الأولى تقدم الطلاق بحيث تأتي بصورة يقع فيها الطلاق سابقا حتى يأتي الخلع ولا يصادف امرأة يصح خلعها، وإن حتى نفهم كل الكلام الذي سيأتي، إما أن تقدم تصحيح الطلاق وتبطل الخلع، وإما أن تقدم تبطل الطلاق وتصحح الخلع. وعلى هذا يعني نحتاج إلى صور نقول فيها لبعضها طبعا بحكم الشرع: إن الطلاق وقع، وصور نقول الخلع وقع، فإن قلنا الطلاق وقع بطل الخلع، وإن قلنا الخلع وقع بطل الطلاق. فلنبدأ الآن. قال لها: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. ووقع هذا الكلام في بداية محرم، فإن كان قدم زيد في أول صفر وتم الشهر وتمت مدة الإمكان من اللفظ الذي تلفظ به، فمعنى ذلك في أول صفر نعم به مدة من الزمان الوقوع، فرضنا تلفظ بهذا اللفظ في أول محرم في الساعة الثانية ظهرا، قدم زيد في أول صفر في الساعة الثالثة ظهرا، إيش الحكم؟ تقدر زمانا قبل قدوم زيد وهو الشهر، وتقول: تبينا بقدوم زيد أن الطلاق قد وقع متى؟ لأنه قال قبل قدوم زيد بشهر، فقد تحقق عندنا أنه في الساعة الثانية وزيادة من أول محرم المرأة المطلقة بالثلاث، والخلع وقع في اليوم الثاني من محرم، فهو خلع لأجنبية، فيحكم القاضي برد المهر إلى المرأة وتصحيح الطلاق وأنها طلقت عليه من أول يوم من المحرم. فيكون الخلع في هذه الحالة وقع بعد وقوع الطلاق بالثلاث، وهذا الذي جعل المصنف يقول أنت طالق إيش؟ ثلاثا، لأنه لو قال أنت طالق طلقة فحينئذ هي في العصمة والخلع لا يتأثر، فهذا وجه اختيار الثلاث. طيب، عرفنا الآن أنه إذا مضى شهر من هذا اللفظ مع زمن الإمكان كان اليوم الثاني الذي وقع فيه الخلع لأجنبيته. طيب، تريد أن تصحح الخلع وتبطل الطلاق، إيش تفعل؟ تأتي بمدة بعد الخلع بشهر وزمن الإمكان، لأنك إذا جئت بشهر كامل بعد الخلع فمعناه أن الطلاق وقع بعد الخلع، فيكون قدوم زيد في الثالث من صفر، فإذا قدم زيد في الثالث من صفر فمعناه أن الطلاق متى وقع؟ وقع في الثالث من محرم، والخلع وقع في الثاني، إذا انسبق الخلع الطلاق فصار الخلع موجبا لطلقة بائن، وصارت المرأة بالخلع أجنبية فجاء الطلاق بالثلاث أو بواحدة لأجنبية فلا يخاف. فلو عقد عليها في هذه الصورة رجع لها بطلقتين على أن الخلع طلقة ولا تدين منها. مرة ثانية قلنا إذا أردنا أن نوقع الطلاق ونلغي الخلع فينبغي أن نجعل المدة التي بين الطلاق وبين قدوم زيد هي المدة المشروطة، بحيث يكون الخلع قد صادف امرأة أجنبية قد بالغت بالثلاث. ومثال ذلك أن تقول قال لها أنت طالق ثلاثا في قبل قدوم زيد بشهر في نصف الظهيرة من اليوم الأول من محرم، وقدم زيد بعد نصف الظهيرة بزمن الإمكان من أول صهر، فنقول وقع الخلع في الثاني من محرم لأجنبية، فنصحح الطلاق ونلغي الخلع. ويحكم القاضي ويقول على الزوج ثبت عندي طلاق المرأة طلاق فلانة من زوجها وأنها بانت منه في اليوم الأول من محرم في كذا، وأن الخلع الذي خالعت به المرأة خالعت من رجل أجنبي فلا يستحق المهر ويجب عليه رد ما أخذ منها. هذا بالنسبة للحالة الأولى، صححنا الطلاق وأبطلنا الخلع. إن أردنا العكس يقول لها أنت طالق قبل ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وتمضي مدة الشهر بعد الخلع لا بعد الطلاق، فإذا مضت مدة الشهر وزيادة بعد الخلع فقد تحققنا أن الخلع قد سبق الطلاق، فوقع الخلع من امرأة في العصمة فبانت لذلك الخلع. وأنتم تعلمون كما تقدم معنا في الخلع أن الخلع طلقة دائمة وتصبح كالأجنبية، وبينا دليل ذلك. فإذا كانت قد بانت منه وصارت أجنبية فإنه قد وقع التطليق بالثلاث لأجنبية فصار من اللغو ولا تأثير منه. قال رحمه الله
فإن طالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق.
بعد شهر ويومين، والخلع وقع بعد الطلاق بيوم، فاحتاط المصنف اليومين حتى يكون وقوع الطلاق بعد وقوع الخلع، وإذا وقع الطلاق بعد الخلع صار لغوا. فالمسألة مثل ما ذكرنا أن إن تفهم الضابط وليس القضية، يعني الآن عرفنا شهر ممكن يقول لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم ونفس التفصيل، ثم خالعها بعد ساعة، فإن كان التلفظ بالطلاق في الثانية عشر ظهرا الساعة الثانية عشر ظهرا قال لها هذا الكلام، فإنه في الثانية عشر ظهرا من اليوم الثاني وزيادة قدر الإمكان له دقيقة أو نصف دقيقة للفظ الطلاق ووقوعه، إن كان ذلك وكان الخلع في الواحدة ظهرا فالخلع لم يصادف محلا فيبطل، وإن كان قد قدم زيد في الواحدة ظهرا بعد الواحدة ظهرا فقد صادف الخلع امرأة في العصمة فصح ووقع خلعها ووقع طلاقها بعد الخلع، لأن الطلاق وقع في الواحدة ظهرا، فبعد الواحدة ظهرا إذا وقع الطلاق بعد الواحدة ظهرا فإنه قد وقع على أجنبية
وعكس
هذا الأسبوع وقال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بجمعة أو قبل قدوم زيد بأسبوع وقصد السبعة الأيام، فننظر إن كان قد تلفظ بالسبت فنحتسبه أسبوعا ونعتد في السبت في أجزاء اليوم من الساعات واللحظات ونقدر زمانا لإيقاع الطلاق، فإن لم يتسع الزمان للخلع فحينئذ نحكم بصحة الطلاق وبطلان الخلع، أو نحكم بصحة الخلع وبطلان الطلاق. نعم.
وعكسها بعد شهر وساعة،
وعكسه بعد شهر وساعة حينئذ تصحح الطلاق وتبطل الخلع، فإما أن تصحح الخلع وتبطل الطلاق وإما أن تصحح الطلاق وتبطل الخلع كما ذكرنا. نعم.
وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحالة،
وإن قال أنت طالق قبل موتي، أنت طالق قبل موتي طيب متى تطلق؟ فإنها تطلق حالا، لأنه أسند الطلاق بما يمكن في أي لحظة. هذا بعد تلفظه بالطلاق، يعني كل لحظة بعد تلفظه بالطلاق قبل موته، فحينئذ تسند إلى أقرب لحظة لمن قد طلقها بهذا الوقت، فتطلق عليه مباشرة، تطلق عليه مباشرة، لأنه بعد تلفظه بالطلاق لو عاش لحظة واحدة فإنها لو قال لها أنت طالق قبل موتي وما كان من ساعتي، ما في زمن الإنسان، فحينئذ لا تطلق. لكن إذا قال نظر زمن الإنسان هو بعد تطلق حالا، يعني هو زمن الإنسان، أنت طالق قبل موتي فأصابته سكتة من الفجعة أو من فراقها مثلا، فحينئذ نقول إنها لم تصادف هذا اللفظ أو لم يصادف وقتا أو وقت الإنسان فلا تطلق. نعم.
وعكسه معه أو بعده.
وعكسه معه، أنت طالق مع موتي وأنت طالق بعد موتي، أنه لا يقع الطلاق حالا وإنما ينتظر. فإن قيل إن الموت يوجب إحلال العصمة فحينئذ بعد موته صارت أجنبية فلا طلاق، وثبت إرثها بموته فحينئذ لا إشكال، أو يقال أنه لا يوجب كسر الأحكام فيتفرع عليه ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت طالق إن صرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. قال رحمه الله: وإن قال أنت طالق إن صرت.
ذكرنا غير مرة أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمثلة ومقصودهم تقرير القواعد، وأن المهم لطالب العلم أن يعرف الضوابط والقواعد والأصول التي يمكن من خلالها ضبط المسائل. وقد يعبر بمسألة في باب الطلاق يستفاد منها في ظهار معان أو أيمان أو ندر، أو يستفاد منها حتى في بيع إذا علق البيع على شيء، فهناك تعليق على الممكن وهناك تعليق على المستحيل. وهنا لما شرع المصنف في التعليق وذكر الاستثناءات ثم ذكر التعليق، التعليق للماضي على الماضي والتعليق على المستقبل، شرع الآن في التعليق على المستحيل، فيعلق طلاق المرأة على شيء مستحيل. ذكرنا أن المطلق من حيث الأصل أعطاه الله الطلاق ومكنه من تطليق زوجته، لكن هذا التمكين ممكن أن يطلق الإنسان ويبت الطلاق، وممكن أن يعلق طلاقه على شيء. فإذا وقع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه فبينه وبين الله أنه قد طلق زوجته، فحينئذ يجب على الفقيه والمفتي والقاضي والمعلم أن يعلم متى يكون التعليق ممكنا ومتى يكون التعليق غير ممكن. ففي بعض الأحيان يعلق الطلاق على شيء لا يمكن أن يقع، وقد وجدنا نصوص الكتاب والسنة تعتد بالتعليق وتعتد بصيغة الشرط التي فيها تعليق: أهلي واشترقي، إن حدثني حادث فنحلي حيث حدثني، فإن لك على ربك ما اشترط. هذا في العبادات. وكذلك الله سبحانه وتعالى علق الشيء على شيء مستحيل، علق المستحيل على مستحيل لإفادة استحالته: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. فعلق الله المستحيل على مستحيل، فلما كان دخول الكافر للجنة مستحيلا جاء بصيغة استحالة. ففهمنا من هذه أن هذه الألفاظ لها حكم في الشرع، فإذا جاء يطلق ويعلق طلاقه على ممكن وقفنا عند هذا الممكن بصفاته، وطلقنا متى ما وقع الشرط بالصفة المعتبرة. فإذا وقع الشرط وقع النشوء، هذا معروف من منطوق القرآن ومن منطوق السنة وليس عندنا في إشكال. لكن إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فإن الطلاق لا يمكن أن يقع. فحينئذ لم يذكر العلماء أمثلة مراد بها المستحيل، ومستحيل المستحيل يختلف من كل زمان، وكل زمان له ألفاظه وله عباراته. قد يأتيك رجل من العامة ويسألك بأشياء ما تخطب لك على بال، ولذلك يقولون السائل لا مذهب له والمستفتي لا مذهب له، يعني لا تظن أن الناس تأتيك في حدود ما علم، قد تأتيك بأشياء ضوابطها عندك وأصولها عندك وهذه ميزة الشريعة الإسلامية، لكن عين المسؤول عنه من الصور والحوادث مستجدة. ولذلك يقرر العلماء القواعد بالأمثلة، فقد يكون المستحيل مستحيلا شرعا، قد يكون المستحيل عادة عرفا، قد يكون المستحيل عقلا. فحينئذ نحتاج إلى معرفة مسألة التعليق على المستحيلات والتعليق على المستحيل، إما بالنفي وإما بالإثبات. لا أطلق أنت طالق إن طرت في الهواء، فإن حينئذ أثبت الطلاق معلقا على مستحيل، واضح؟ ويقول لها إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، يأتي بصيغة النفي للمستحيل. فنفي المستحيل إثبات، فيثبت معه الطلاق لأنه أثبت الطلاق بنفي. فقد يثبت الطلاق بالنفي وقد يثبت الطلاق بالإثبات، وقد ينفي الطلاق بالمستحيل ونحن ذلك كلها صيغ ستأتي. فقال رحمه الله وإن قال
أنت طالق إن طرت،
أنت طالق إن طرت أي في الهواء. العادة جارية على أن الرجل والمرأة والآدمي لا يمكن أن يطير، لا يمكن أن يطير في الهواء. فحينما قال لها أنت طالق إن طرت، فمعناه أنه لغو وعلق الشيء على شيء مستحيل، فصار مستحيلا طلاقها لأنه علقوا على مستحيل. كما أن الله تعالى علق دخول الكفار، قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة، والجمل فيه وجهان للعلماء رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. قيل الجمل هو البعير المعروف، الحيوان المعروف، الحيوان المعروف البعير لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة لأن ثقب الإبرة لا يرتع مثل هذا الحجم. فالمراد من الآية بيان استحالة الشيء. فقالوا إن الله علق دخول الجنة للكفار على مستحيل، فصار دخولهم مستحيلا. وقال بعض العلماء وهو في قراءة الجمل، والجمل الحبال التي تشد بها السفن، حبال السخينة. فبعض العلماء يرجح هذا التفسير الثاني لأن ثقب الإبرة يدخل فيه الخيل، فاختار شيئا وهو الحبال من جنس الخيوط لكنها بحجم لا يوافق الحجم الذي يدخل مع ثقب الإبرة. فالحبال التي تشد بها السفن وتوثق بها، قال لا يدخلون الجنة حتى يلد، يعني يدخل هذا النوع من الحبال في ثقب الإبرة مستحيل أن يدخل، فصار دخولهم مستحيلا. هذا بالنسبة للآية الكريمة. فهو إذا قال لها أنت طالق إن طرت في الهواء، فهي لا يمكن أن تطير في الهواء. لكن لو أن طيرانها في الهواء قصد به شيء معروف في العرف، مثلا قال لها أنت طالق إن طرت، يعني سافرت بالطيارة وقصد ذلك، حينئذ تتركب المسألة على مسألة الطلاق المعلق بالشرط وسائل. لكن إذا قصد أن تطير بيديها طيرانا هذا مستحيل، لا يمكن لها أن تطير. فقوله أنت طالق إن طرت تعليق للطلاق على مستحيل، فالطلاق محال. المستحيل هو الذي لا يمكن، يعني ما أبى الثبوت عقلا محال عقلا، لأن الأشياء إما جائزة عقلا وإما واجبة عقلا وإما ممتنعة عقلا، ثلاثة أقسام. وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضاه بالحسب تماد، هي الوجوب لاستحالة الجواب. فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا من محال، وجائز ما قبل الأمرين سن للضروري والنظري كل القسم. القسم العقلية إذا كان الشيء فما أبى الثبوت فواجب لا يقبل النفي بحال، يعني الشيء الثابت عقلا الذي لا يمكن نفيه بحال هذا واجب عقلا، والشيء الذي لا يمكن أن يثبت عقلا هذا يعتبر من المستحيل والمنفي عقلا أو غير الجائز عقلا. وما كان ممكنا تقول هذا جائز، هذا جائز عقلا،
تقول هذا جائز عقلا، لكن لا تقول واجب ولا تقول مستحيل. فعندنا الواجب والمستحيل والجائز، هذه الثلاثة الأقسام في القسم العقلية في الشيء عقلا. إما أنه واجب عقلا، مثلا حينما تقول هذا الكون مخلوق والمخلوق لا بد لهم من خالق، العقل يدل على أن الخلق لا بد لهم من خالق. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. أم خلقوا من غير شيء، أبدا لا يمكن يعني أن يكون الخلق بدون وجود خالق وشيء يوجد به ذلك المخلوق. أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم، فالقسمة العقلية يا أنهم هم خلقوا أنفسهم وهذا طبعا لا يمكن أن يقولوا، وإما أنهم خلقوا، وإذا خلقوا إما أنهم خلقوا من غير شيء وإما أن خلقوا بخالق. فجاء بالفرضيات التي على دينهم من باب رجوعهم إلى الأصل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأنهم خلقوا أنفسهم لأنهم خلقوا من غير شيء. وليس هناك ذلك، ولئن سألت من خلقهم لا يقولن الله. فإذا معنى ذلك أن يثبت كون الله عز وجل خالق من. فالمقصود هذه أشياء استدل بها بالعقل، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا. فالمستحيل هو الذي يأبى العقل ثبوته، هو الذي يأبى العقل ثبوته. والعقل بعض العلماء يقول إن طيرانها في الهواء مستحيل عادة، يعني عادة مستحيل بالتجربة والنظر فيها. ما وجدنا أحد يطير، هل رأيت ما أحد يطير في الهواء؟ ما أحد يطير. وعلى هذا يقول إن هذا من المستحيل عادة وليس من المستحيل عقلا. إلا قد يعني العقل لا يمكن أن يطير إنسان مثل ما أن الطائر يطير، لكن بعض العلماء يقول مستحيل عقلا وعارفا، وأي مكان هو مستحيل.
أو صعد في السماء،
أو صعد في السماء، لا يمكن أن تصعد في السماء. وبناء على ذلك علق على المستحيل، والتعليق على المستحيل المحال المحال. نعم. إذا كان تعليقا على المستحيل والتعليق على المستحيل المستحيل والتعليق على المحال المحال، صار المحال نغلا، وهو يقول لهم في طالق بلا طلاق، يعني طالق بصير ما يمكن وقوعه ولا يمكن حدوثه. فعلى هذا كان قوله أنت طالق بكذا من اللغو. نعم.
أو قلبت الحجر ذهبا،
أو قلبت الحجر ذهبا، يعني لو كانت تقلب الحجر ذهب ما طلقها. لكن عاد يقول ما يذكرون هذا مثالا، هذا ربح عظيم تكون زوجة تقلب الحجر ذهبا. على العموم إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، طبعا لا يمكن، أو أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبا، فهي لا يمكن أن تقلب الحجر ذهبا وهذا مستحيل. فعلق الأمر على مستحيل فهو مستحيل. نعم.
ونحوه
مثلا قال لها إن أمسكت الريح سيمسكه إلا الله عز وجل، إن أمسكت الريح فأنت طالق، هذا لا ممكن. لكن إن عكف كان العكس، إن عكف كان العكس. فقال رحمه الله
ونحوه من المستحيل من تطلق،
ونحوه من المستحيل مثل ما ذكرنا، هذه أمثلة فقط، هذه كلها أمثلة. طيب.
وتطلق في عكسه فورا،
وتطلق في عكسه فورا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، طبعا مستحيل لا تقلب، ما نأتيها مدة يمكن فيها قلب الحجر. فهو يقول لها إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، إن لم تفعدي إلى السماء فأنت طالق، تطلق حالا، إن لم تمسك الريح فأنت طالق، تطلق حالا.
وعكسه جعل أطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل.
نعم، سواء بالنفي أو بالإثبات، إن لم تقلب الحجر ذهبا، إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، إن لم تمسك الريح فأنت طالق.
مثل لأقتلن الميتا،
لأقتلن الميتا، الميت له حياة واحدة وإذا مات فلا يمكن أن يعود إلى هذه الحياة، لأن الله تعالى كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما اشتد عليه استشهاد أبيه رضي الله عنه وأرضاه جلس يبكي، فقال له صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه، زارت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء، ثم قال له يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا وقال تمنى يا عبدي، فقال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيلك ثانية، مما رأى من عظيم ما أعد الله للشهداء فأحب أن يعاد مرة ثانية فيقتل. فقال تعالى أما إنه قد سبق العهد مني أنه من مات لا يرجع إليه. فهذا طبعا من المستحيلات أن يقتل الميت، لأن القتل يحتاج إلى حياة، فإذا مات فإنه قد انتهت حياته.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه.